بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا مصمم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وصلنا إليه في إيه؟ وقد يحدث قال رحمه الله تعالى: وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد المحدث العيد المكاني فيغلظ قبح هذا ويصير خروجا عن الشريعة، فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه، وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة، فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه، وهو قصد قبر بعض من يحسن الظن به يوم عرفة والاجتماع العظيم عند قبره، يعني نذهب إلى قبر البدوي والحسين في يوم عرفة، وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن والاجتماع العظيم عند قبره كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب، والتعريف هناك يعني تعرف هناك عن القف بيوم عرفة هناك يعني كما يفعل بعرفات، فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله، ومضاهاة للحج الذي شرعه الله واتخاذ القبور أعيادا. يعني هناك نهي عن قصد القبر في أي يوم لفضل صاحب القبر، لفضل البقعة، فينهى أن أذهب إلى قبر حتى ولو كنت أعبد الله عز وجل لكن عند القبر، فهذا وسيلة من وسائل الشرك. فإن خصصت يوما معروفا في الإسلام وهو يوم عرفة مثلا، والناس يأتون عرفة لأن عرفة في اليوم التاسع لقب عرفة في اليوم التاسع، هذه من المناسك بل هو الحج، فمن لم يقف عرفة ما صح له الحج، فيأتي هو بقى في يوم عرفة فيقف عند القبر، فهنا أحدث عبادة تضاهي العبادة الشرعية وهي الوقوف بعرفة في الحج، فهذا من أقبح ما يكون. وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف به، للتعريف به يعني إيه؟ أي للوقوف ليقف فيه يوم عرفة، تعرف به في يعني أنه يقف في بيت المقدس يوم عرفة، والمشروع أن الوقوف في يوم عرفة إنما يكون للحاج في أرض عرفة، أما في غير عرفة فلا يشرع وقوف، ليس هناك يوم التاسع من الحجة وقوف إلا فقط وقوف إيه؟ وقوف عرفة فقط، أما أي وقفة عند قبر في مكان فاضل غير عرفة فهذا كلام باطل، فإن هذا أيضا ضلال بين، فإن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروع على الصلاة فيه والاعتكاف فقط، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لكن قصد إتياني في أيام الحج هو المكروه، فإن ذلك تخصيص وقت معين. طبعا هو المكروه يعني محرم، لا يحمل على أن المكروه يعني كراهة تنزيه، فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت على غيره. ثم فيه أيضا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام وتشبيه له بالكعبة، ولهذا قال: قد أفضى إلى ما لا يشك مسلم فإنه شريعة أخرى غير شريعة الإسلام، وهو ما قد يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة أو من حلق الرأس هناك أو من قصد النسك هناك، يحلق رأسه عند بيت المقدس أو يطوف بالصخرة والعياذ بالله، فهذا كله من مضاهاة الشريعة في حج بيت الله الحرام. إلا بعض القبور عندنا يحدث حولها ذلك، أخبرني بعض الناس أن بعض الناس عند البدوي يلبس الإزار والرداء، أما الطواف حول البدوي طبعا هذا أشهر من أن يعني يذكر أو يستدل عليه، وكذلك حول الدسوقي وحسين وزينب وغير هؤلاء. نعم.
احنا انتشرت عندنا درس وحضانات يأتون في موسم الحج يصنعون كعبة ويلبسون الأطفال الرداء والكذا ثم يطوفون حول الكعبة ويلبون،
لا الحضانات التي تفعل هذا تأتي بمجسم للكعبة في أيام الحج ويلبس الأطفال الإزار والرداء، هذا طبعا قبيح جدا. لكن إذا كانت المعلمة تريد أن تعلمهم منسك الحج، منسك الحج، وتقول أن أعلمهم عمليا في ذلك، فلا يكون بهذه الطريقة. أولا ترسيم الكعبة هناك فتاوى اللجنة الدائمة بمنع ذلك، لأن هذا يفضي إلى الغلو فيه، تجسيم الكعبة نفسها. ثانيا فإن التعليم يحصل بإيه؟ يحصل برسم الكعبة مثلا ثم يقال الطواف حولها ويعلم الواحد كيف يطوف حولها وكذا، ولا يحتاج إلى هذا التعليم العملي كما يقولون بالإزهار والرداء وهذه الطريقة، لأن هذا فيه غلو، ولأن هذا ليس من طريقة السلف في تعليم الأمة في هذا، وإنما هو من التوسع الغير مرضي، التوسع الغير مرضي. فإن الكعبة هي التي يطاف حولها حقيقة، أما هذه الكعبة يعني مدعاه فهذا قبيح جدا. ولهذا بعض الناس مثل ذلك على القنوات، وهذا ليس من فعل السلف ولا من هدي السلف ولا من طريقة السلف، تطوف حول الكعبة كيف؟ هذا ما يجوز، يعني كعبة مصطنعة مجسمة، هذا ما يجوز. ويغني عن ذلك، يغني عن ذلك إيه؟ يغني عن ذلك أنك أنت ترسم بقلمك، ترسم بكذا رسما وتبين للناس، وليس الناس بلهاء. الذي ما يعي كيف أطوف حول هذا الرسم مثلا، كيف أطوف، بل لا يحتاج إلى رسم أصلا. الذي ما يعي أننا نطوف حول الكعبة 7 مرات نبدأ بكذا وننتهي إلى كذا، واخد بالك، الذي ما يعي هذا مجنون غير مكلف أصلا. لكن ما يحتاج أن أنا أجيب كعبة مجسمة وأطوف حولها وأجي وأقول لك جيتك مش عارف إيه، وأجي عند الحجر وأقبل وعند كذا وأضع خدي وكذا، هذا تمثيل وغلو وخروج عن طريقة السلف في التعليم. نعم. قال وكذلك ما فعله بعض الضلال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة كما يطاف بالكعبة، ما يطاف إلا حول الكعبة فقط. فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو ضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونحوه فمن أقبح المنكرات من جهات أخرى. فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو ضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونحوه فمن أقبح المنكرات من جهة عدة، منها فعل ذلك في المسجد إنشاد الغناء وضرب الدف، فإن ذلك فيهما نهي عنه خارج المسجد، فكيف بالمسجد الأقصى؟ يعني الغناء والضرب بالدف وكذا هذا لا يكون في خارج المسجد، فكيف بالمسجد نفسه؟ ومنها اتخاذ الباطل دينا، نعم، لأنه بيتقرب بذلك إلى الله. ومنها فعله في الموسم، أي في موسم الحج، فأشبه العبادة. فأما قصد رجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه. طيب إذا لم يقصد المسجد الأقصى وقصد مسجد بلده للتعريف، أي الوقوف والدعاء، الناس في البلد يأتون يوم عرفة مثلا يجتمعون في المسجد ويرفعون أيديهم داعين الله عز وجل. قال فهؤلاء اختلفوا فيه، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد، وإن كان مع ذلك لا يستحبه، يعني يجوزه ولا يستحبه، هذا هو المشهور عنه. وكان طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه وقال هو من البدع فيندرج في العموم لفظا ومعنا، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة. لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره. قال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول ينبغي أن يسر دعاءه، هذا يعني على القول بالمشروعية، فينبغي أن يكون معه رفع أصوات ولا كذا، إنما يسر دعاءه لقوله: ولا تجهر بصدقك ولا تخاف بها، يعني يأتي المسجد ويدعو سرا ولا يجتمع مع الناس. فإن قال هذا في الدعاء، قال: وسمعت أبا عبد الله يقول وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. وروى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: أحدث الناس الصوت عند الدعاء، يعني رفع الصوت. وعن سعيد، ويطلع من أدلة أيضا النهي عن الدعاء الجماعي، وعن سعيد بن أبي عروبة أن مجارد بن سعيد سمع قوما يعجون في دعائهم، يعني يرفعون أصواتهم، فمشى إليهم فقال: أيها القوم، إن كنتم أصبتم فضلا على من كان قبلكم لقد ضللتم. قال: فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها. وروى أيضا أو وروي أيضا بإسناد عن أبي روى أيضا بإسناد عن أبي شوثب عن أبي التياح قال: قلت الحسن إمامنا يقص فيجتمع، يعني يذكر القصص، فيجتمع الرجال ونساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء. فقال الحسن: إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة، وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة، وإن اجتماع الرجال والنساء يعني من أجل هذا لبدعة. فرفع الأيدي فيه خلاف وحديث ليس هذا موضعها. والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها، طبعا في المسألة السابقة مسألة التعريف أن يجتمع الناس في المسجد للدعاء أو يأتي الواحد المسجد يوم عرفة للدعاء، هذا ليس عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله بعض الصحابة. وهذا يحتاج أولا إلى ثبوت ذلك عن بعض الصحابة، إلا سنيد في هذا صحت أم لا. اثنين، أنه يحتاج إلى بيان الصورة التي كان عليها الصحابة، فإن البعض يظن قد يدخل ابن عباس قدرا في هذا اليوم، ولا يقصد أنه أتى المسجد من أجل الدعاء، قد يدخل في هذا اليوم فيوافق أنه رؤي يدعو فقيل إنه يجتمع للتعريف أو غير من الصحابة. طيب إذا صح الحديث وإذا صح أنهم كانوا يجتمعين للدعاء في المسجد من أجل هذا اليوم، فهل يكون في ذلك حجة؟ الجواب لا وألف لا. والحقيقة أن هذا مما يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الصيام، ولو كان الدعاء في المسجد مستحبا في هذا اليوم لما فات النبي أن ينبه عليه، لما كان الصوم مستحبا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الدعاء في المسجد مستحبا لكان هذا في المسجد أيضا في المسجد مستحبا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن لم يفعل هذا النبي، ولم يفعل هذا الخلفاء الراشدون، ولم يفعل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعروفون. ولكن هذه تدخل في اجتهاد بعض الصحابة الذي لا يوافق النص، وليس هذه المسألة فقط، بل حصل اجتهاد من بعض الصحابة ولم يوافقوا عليه. اجتهدت عائشة فلم توافق، اجتهد ابن عمر فلم يوافق، اجتهد أبو هريرة فلم يوافق، اجتهد عبد الله بن عباس فلم يوافق في كثير من الأحوال، وليس هذا بأولى من هذا. فلا يقال بهذا أبدا، فلا يقال بهذا أبدا. ولكن أحمد رحمه الله تعالى كان يعظم ورد عند الصحابة فيتوقف إذا صح هذا ويتوقف، لكن يقول لا أستحبه لأنه لا دليل على استحباب. أما القواعد المعروفة في العلم فإنها لا تمشي هذا، قواعد المعروفة في العلم لا تمشي هذا، لأن هذا عبادة، والعبادة تحتاج إلى دليل، إلى نص، وفعل الصحابي هذا يعرض على النص. قال شيخ الإسلام: والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها كقبر الصالح أو المسجد الأقصى، وهذا تشبيه بعرفات بخلاف مسجد مصر القرية، فإنه قصد له بنوعه لا بعينه، يعني ما قصد المسجد لذاته، قصد الدعاء في المسجد. يبقى أي مسجد ليس قصد مسجدا بعينه، ونوع المساجد مما شرع قصدها. فإن الآتي إلى المسجد ليس قصد مكانا معينا لا يتبدل اسمه وحكمه، وإنما الغرض بيت من بيوت الله، بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه. ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوص. وأيضا فإن هذا الفرق الأول، لماذا اتفقوا على الإنكار في قصد المسجد الأقصى وهنا في مسجد المصري اختلفوا؟ لأن المسجد الأقصى مسجد معين، إن مسجد المصري ليس معينا، فهو لا يقصد المسجد لذاته، مسجد الرحمن، مسجد كذا، لا، إنما قصد الدعاء. وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج بخلاف مصر. ألا ترى أن النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا؟ هذا مما لا أعلم فيه خلافا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر في غير المساجد الثلاثة. ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصري إما واجب كالجمعة وإما مستحب كالاعتكاف فيه. وأيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدا، وهذا بنفسه محرم، سواء كان فيه شد للرحل أو لم يكن، وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره، وهو من الأعياد المكانية مع الزمنية. وأما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه في العيد وغيره، لا اختصاص للعيد به، وكذلك لبس الحرير أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع، وترك السنن من جنس فعل البدع. انتبه، هذه قاعدة، وترك السنن من جنس فعل البدع. فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمونها من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير والصدقة في الفطر وذبح عند الأضحى، فإن من الناس من يقصر في التكبير المشروع، ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال والنساء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الرجال ثم النساء. ومنهم من لا يذكر في خطبته ما ينبغي ذكره، بل يعدل إلى ما تقل فائدته. ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى، وهو ترك السنة، إلى أمور أخرى من السنة، فإن الدين وفعل المأمور والأمر به، وترك المنهي والنهي المنكر والنهي عنه. هؤلاء يأتون عند السنن فيقل نشاطهم لها، ويأتون عند البدع فينشطون لها. نعم، فدل هذا على أن قصد هذه الأماكن للتعريف عندها أي الخب عرف يومها، هذا من أقبح ما يكون. وأيضا اجتماع الناس في المسجد يفعلون ذلك، فهذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل عليه، وإن كان هو أخف من الأول. نعم، هو أخف من الأول، لكنه أيضا لم يرد ولا يدخل في السنة. ضعيف. قالوا ايه؟ نعم، الحمد لله، يعني هذا هو الظن، يعني الاثر الوارد عن ابن عباس في هذا ضعيف، هذا هو الظن يعني بالصحابة رضوان الله عليهم. طيب، لعلنا نقف عند الاعياد المكانية. هاتوا معكم اقتضاء صراط المستقيم غدا وبعد غد ان شاء الله، يعني الاربعاء والخميس، هاتوا معكم الاقتضاء، نقرأ مع الايه سنن النسائي غدا، والترمذي او البخاري يوم الخميس ان شاء الله، لعلنا يعني نقطع فيه شوطا. نعم، هذا السائل يقول: ماذا على من نقض اعتكافه بالجماع او غيره؟ هذا يأثم ويستغفر الله عز وجل، ولكن هل يقضي هذا الاعتكاف أم لا؟ إن كان بنذر قضاه، وإن لم يكن بنذر فلا شيء عليه. بعض السنة يقول إذا تزوج الرجل ودخل زوجته قبل السن القانوني 18 سنة فهو زنا، فما قولكم؟ هذا القول بلا علم، الذي يقول بأن الزواج قبل 18 سنة يعني إذا دخل فهو زنا، هذا قائل على الله بلا علم. ليه؟ من شروط النكاح أن تكون 18 سنة، من سنوات كان 16 سنة، هذا تحديد لم يحده الشارع، فكيف تعلق عليه حكما بالزنا؟ هذا كلام لا دليل عليه. هل مسألة دخول الحائض إلى المسجد مسألة خلافية والأمر فيها واسع؟ لأن بعض المعاصرين يقولون بهذا ولم يروا حديثا ثابتا في النهي. نعم، أما أنها مسألة خلافية فنعم هي مسألة خلافية، لكن الراجح أن الحائض لا تدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حيضتك ليست في يدك، وعائشة قالت رضي الله عنها قالت إني حائض، ولم ينكر عليها النبي قولها إني حائض. يقول من كان مريضا لمدة أسبوع ولم يصلي ماذا عليه؟ عليه أن يقضي الصلاة ويستغفر الله، لأن المرض لا يمنع من الصلاة، المرض ما يمنع من الصلاة، يصلي على حسب حاله، كما جاء في حديث عمران بن حسين عند البخاري صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب، فالمرض ما يمنع من الصلاة، صلي على حالك، فيقضي ما فاته صلوات متتالية، صلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم يعود فيصلي يوم الثاني، ولا بأس أن يفصل بينهما بشيء أو كذا، لكن أن يصلي صلاة مع صلاة فهذا غير وارد في السنة. يقول بالنسبة للصيام عن الذي مات وعليه صوم، أليس معارض لقول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول فتقل من صلاتهم، وأي ذلك وأي معارضة في هذا؟ النبي ما يعلم هذا؟ النبي قال من مات وعليه صوم صوم عنه وليه، ليس هذا. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.